أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استظهرنا في الدرس السابق تمامية دلالة الرواية الثانية والرواية الثالثة من الروايات الأربع المتقدمة. انتهى الكلام إلى الرواية الرابعة. قرأنا الرواية الرابعة في الدرس السابق وهي تامة سندا، هي صحيحة سندا، ويستدل بها على هذا، على اشتراط الفقهاء في متولي الأمر باعتبار أنها ظاهرة في اشتراط الأعلمية باعتبار أنها تقول أن الرجل منكم يرسل رجلا ليرعى غنمه، فإن وجد شخصا أعلم من ذلك استبدله. وهذه إشارة إلى قضية مركوزة في أذهان العقلاء، قضية فطرية، وهو أنه الولاية حتى على هذا المستوى، على مستوى رعاية الغنم، هذه الأعلمية لا بد منها، والعاقل لا يقدم على أن يجعل الولاية حتى بهذا المستوى لغير الأعلم. هي قضية عقلائية، قضية واضحة. إذن ما ظنكم مثلا بماذا؟ بالولاية على مستوى الحقيقي، الولاية على العباد والبلاد، وتولي شؤون أمورهم، تولي أمورهم وتدبير شؤونهم، هذه أولى بأن يثبت لها اشتراط ماذا؟ اشتراط العالمية. فالرواية ظاهرة في أن العالمية شرط، وأنها قضية عقلائية، وأن العقلاء لا يقدمون على تولية الأمر لغير الأعلم مع وجود ماذا؟ مع وجود الأعلم. فالأعلمية شرط بالنتيجة. نعم، قد يشكك في هذا الاستظهار باعتبار أن الرواية ذكر فيها بعد ذلك مسألة خروج زيد رضوان الله عليه ودعوته إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك خروج غير زيد ممن أشار إليهم الإمام عليه السلام في كلامه. وقد يقال بأن الرواية بناء على هذا تكون ناظرة إلى الولاية المطلقة التي لا إشكال في أن الأعلمية شرط فيها، أن الأعلمية شرط فيها، والاجتهاد بالفقهاء شرط في الولاية المطلقة بالمعنى السابق، فتكون الرواية أجنبية عن محل الكلام. نحن نتكلم عن الولاية الدنيوية، للولاية المطلقة التي تشمل الولاية الدنيوية والولاية الدينية، والتي كما قلنا لا إشكال في أن الفقهاء والاجتهاد شرط فيها بقرينة تعرض الإمام عليه السلام إلى مسألة خروج زيد وخروج غير زيد. والمفروض أن هؤلاء يدعون علما، يدعون إلى الإمام بحسب الظاهر. زيد لا، واقعا كان هكذا يدعو إلى الرضا، اللي هو ينطبق على الإمام، يعني يدعو إلى الأعلم. ومن الواضح أن الولاية للأعلم إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ولايته وإمامته إمامة شنو؟ مطلقة. ليس هو إمام فقط في جانب ماذا؟ في جانب الولاية على العباد والبلاد، لا، هي ولاية مطلقة. فقد يقال أن هذا مثلا يمنع من استظهار اشتراط الفقهاء أو الاجتهاد في محل الكلام، كأنه يجعل الرواية ناظرة إلى ماذا؟ إلى الإمام المطلقة، ناظرة إلى الإمام المطلقة. فاشتراط الأعلمية حينئذ يكون طبيعي، اشتراط الأعلمية في ماذا؟ في الولاية المطلقة، ولا إشكال في أن الأعلمية مشروطة بماذا؟ بالولاية المطلقة. لكن أين هذا من محل الكلام؟ هذا بذلك يعني تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام. لكن الإنصاف أن ظهور الرواية في اشتراط الأعلمية في محل الكلام يعني يمكن تنبيه يعني يمكن تتميمه، وذلك صدر الرواية واضح لأنه ناظر إلى محل الكلام، صدر الرواية واضح لأنه ناظر إلى محل الكلام يعني ناظر إلى الولاية الدنيوية، باعتبار أنه هو يتعرض إلى مسألة الولاية على الغنم يعني راعي على الغنم، يقول هذا الراعي على الغنم اللي هي ولاية دنيوية بلا أشكال تدخل في هذه الولاية، هذا الراعي على الغنم هو لا يعني صاحب الغنم إذا وجد من هو أعلم منه يستبدله، ولا يرضى العاقل أن يجعل الولاية لغير الأعلم مع وجود ماذا؟ مع وجود الأعلم. فكأن الإمام يريد أن ينبه على قضية فطرية، قضية مرتكزة في أذهان الناس، وهو ماذا؟ أن الولاية لا تكون إلا الأعلم، أن الولاية لا تكون إلا الأعلم حتى بهذا المقدار. إذن كما قلنا، ما ظنك في الولاية على العباد والبلاد؟ هذه أولى أن تكون ماذا؟ أولى أن تكون إلى الأعلم، ولا ينبغي تسليم مثل هذه الولاية لغير الأعلم مع وجود ماذا؟ مع وجود الأعلم. إذن سبب الرواية واضح أنه ينظر إلى الولاية الدنيوية التي هي محل الكلام. يبقى مسألة ما ذكر في الرواية من خروج زيد وخروج غير زيد. أقول يمكن أن يكون المقصود بذلك هو التنبيه على هذا الشيء، التنبيه على أن التنبيه والإشارة إلى ما هو موجود في الخارج، ما هو موجود في الواقع والخارج، والموجود والمواقع في الخارج هو هذا، أنه يتخذ خروج زيد مبرر لماذا؟ للالتحاق بكل من خرج، يأخذ مبرر. كيف أن زيد خرج مع وجود الأعلم؟ إحنا عم نخرج مع هؤلاء مع ماذا؟ مع وجود الأعلم. الإمام عليه السلام أراد أن 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 يصحح هذا، يقول هذا غير صحيح. خروج زيد لا يمكن أن يتخذ مبرر للخروج مع كل أحد. لماذا لا يصح أن يتخذ مبرر؟ لأن زيد عليه السلام، لأن زيد رضوان الله عليه، لأن زيد ماذا؟ لم يكن يعني هو كان يدعو إلى الأعلم، كان يدعو إلى الأعلم، يدعو إلى الرضا من هذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هو كان يدعو إلى الأعلم، فكيف يتخذ خروج زيد مبرر للالتحاق بماذا؟ بكل من خرج وإن لم يكن شنو؟ وإن لم يكن أعلم. هذا هو المقصود من التعرض إلى قضية زيد، أن زيد خرج صحيح خرج، لكنه كان يدعو إلى الأعلم. إذا لا يمكن أن يتخذ خروجه مبرر لماذا؟ مبرر لإسقاط هذا الشرط. لا يمكن أن يتخذ خروجه للالتحاق بكل من خرج وإن لم يكن أعلم. لماذا؟ لأنه ما تتخيلونه من أن زيد كان يدعو إلى نفسه مع وجود الأعلم هذا غير صحيح، ولا يدعو إلى نفسه مع وجود الأعلم، وإنما كان يدعو إلى الأعلم. فإذن لا يمكن أن يتخذ ذلك مبرر لإسقاط شرط شنو؟ شرط العالمية. التعرض إلى قضية زيد هو هذا، ولهذا الغرض. وهكذا التعرض إلى خروج غير زيد، أن الخارج منا هذا يدعو علما ظاهريا، يدعو إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام يقول نحن لا نرضى، نحن نبلغكم بأننا ماذا؟ بأننا شنو؟ لا نرضى بخروجه. هذا التعرض إلى هذا لبيان أن هذا وإن كان ظاهريا يدعو إلى الأعلم، ظاهريا يدعو إلى الأعلم، لكنه واقعا إنما يدعو علما إلى نفسه، يدعو إلى نفسه، وبذلك يسقط شرط ماذا؟ شرط الأعلمية. يسقط شرط العالمين. ولو غرمنا وتنزلنا أنه كان لا واقعا يدعو إلى الرضا لا يدعو إلى نفسه، فنحن نخبركم بأننا ماذا؟ أننا شنو؟ لا نرضى بخروجه، أننا لا نرضى بماذا؟ بخروجه. الغرض من ذكر هذه الشواهد في الحقيقة هو تنبيه الناس على أنه خروج هؤلاء ليس مبرر لإلغاء شرط الأعلمين وللخروج مع كل أحد، لأن زيد كان يدعو لا يدعو إلى نفسه وإنما يدعو إلى الأعلم، وغيره وإن كان ظاهريا يدعو إلى الأعلم لكنه في الواقع يدعو لمن؟ يدعو إلى نفسه. فإياكم أن تخرجوا مع هؤلاء، لأن من يخرج مع الشخص ومع وجود الأعلم هذا غير صحيح، لا يمكن، لا يجوز للإنسان أن يخرج مع شخص مع وجود ماذا؟ مع وجود الأعلام. هذا هو الغرض من التعرض إلى مسألة خروج زيد وخروج غيره، وهذا لا ينافي كما هو واضح، لا ينافي إبقاء ظاهر سبب الرواية على حاله، بمعنى أن سبب الرواية ناظر إلى الولاية الدنيوية، ناظر إلى الولاية الدنيوية التي كان يدعو إليها من يخرج في ذلك الزمان، يدعو إلى ولاية دنيوية لا يدعو إلى الولاية المطلقة، فهو ناظر الولاية الدنيوية ويقول أن العالمية شرط في ماذا؟ في الولاية الدنيوية، ثم يقول أنه لا يتخذ خروج زيد مبرر لأنه خروج زيد ليس مبرر، خروج غير أيضا ليس مبرر، فيكون تكون العالمية شرطا في ماذا؟ في الولاية الدنيوية. هذا هو الذي يمكن أن يستظهر من هذه الرواية، وفي الحقيقة لا يكون ذيل الرواية موجبا لإجمال الصدر، الصدر بات على حالة وهو أنه ناظر إلى الولاية الدنيوية ويشترط العالمية في هذه الولاية الدنيوية. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية، وهي تامة سندا كما قلنا ودلالتها كالروايات السابقة، ومن هنا يتبين أنه قد تمت دلالة ثلاثة من الروايات السابقة، روايتان منهما منها صحيحة السند والرواية الأخرى تامة دلالة لكن سندها فيه كلام، على اشتراط العالمية في ماذا؟ في متولي الأمر، يعني في الولاية الدنيوية كما ذكرنا. طبعا هناك روايات أخرى بهذا المضمون، روايات كثيرة بهذا المضمون، بهذا المضمون، مضمون أن العالمية شرط في ماذا؟ في تولي الأمر، ويستفاد منها هذا المعنى بكل وضوح مروية في الكتب الأخرى في الاحتجاج في تحف العقول في غير من الكتب، روايات الشيخ الصدوق في كتبه كثيرا ما ذكر هذا المضمون، روايات مضمون من خرج على الناس شاعرا سيفه داعيا إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه، فهذا تختلف العبارة بعض المظل متكلف كذا كذا إلى آخره، هذا المضمون موجود في روايات كثيرة جدا، وإذا استفدنا من هذا المضمون اشتراط العالمية في محل الكلام حينئذ في الحقيقة هذه الروايات كلها تكون مؤيدة لما ذكرناه. هذا بالنسبة إلى هذه الروايات. إلى هنا يتبين أن هذا الدليل على ولاية الفقيه، أن الدليل على ولاية الفقيه إلى هنا يبدو أنه يعني لا نقص فيه، نكرر مرة أخرى هذا الدليل لأنه مهم جدا، نفس الدليل، نرجع للدليل نفسه. الدليل يتألف من مقدمتين، من مقدمتين، المقدمة الأولى يراد أن نثبت، يعني نريد أن نثبت بها لزوم إقامة حكم الله على الأرض، يجب يلزم التصدي لإقامة ماذا؟ لإقامة حكم إسلامي على الأرض، طبعا مهما شنو مهما كان هذا يكون بالمقدار الممكن هذا لنفترض من باب حتى ناخذ القدر المتوقع لنفترض ان اقامه حكم ما كان يلزم منا اراقه الدماء ما يلزم منا كذا ما يلزم منا نفترض هكذا حيث يمكن اقامه حكم اسلامي لا اشكال في انه يجب اقامه حكم ماذا اسلامي هذه المقدمه الاولى هذا ضروره ولزوم اقامه حكم الله على الارض وتطبيق الاحكام الشرعيه التي جاء بها الرسول صلى الله عليه واله وسلم عن الله ضروره تطبيقها هذا يمكن الاستدلال عليه بوجوه استدلال على ضروره اقامه حكم الاسلام بوجوه الوجه الاول هو نفس الوجه الثالث المتقدم وحاصله تطبيق الامور الحسبيه على نفس إقامة الحكم حكم الله على الأرض على نفس استلام السلطة نعبر على نفس ماذا على نفس التصدي لولاية أمور المسلمين لإدارة شؤون المسلمين نفس التصدي نفس استلام هذه السلطة هو نطبق عليها عنوان ماذا عنوان الأحكام الأمور ماذا الأمور الحسبية خلينا نجي الأمور الحسبية ماذا يراد الأمور الحسبية الظاهر من كلمات الفقهاء أن المقصود بالأمور الحسبية هي الأمور التي يريدها الشارع ولا يرضى بتفويتها ولا يرضى بتفويتها يريد تحققها في الخارج ولا يرضى بفواتها ولا يرضى بتفويتها لكن المخاطب بها ليس جميع المكلفين ليس أحد المكلفين لا يخاطب بها جميع المكلفين على نحو يطلب من كل مكلف إيجاد ذلك الأمر الحسبي لا الأمور الحسبية ليس حال حال الصلاة حال حال الصوم حال العبادات التي تطلب من كل مكلف ولا تسقط عنه بفعل ماذا بفعل غيره ليس هكذا كما أن ليس المخاطب بها جميع المكلفين على غرار الواجبات الكفائية على غرار الواجبات الشنو الكفائية اللي يتحقق الغرض منها وتسقط عن الآخرين إذا قام بها شنو فرد ما من المخاطبين أي فرد كان أي فرد كان يتحقق الغرض من قبل دفن الميت دفن الميت ليس من الأمور الحسبية دفن الميت من الواجبات الكفائية لماذا؟ لأن دفن الميت وتغسيله وتكفينه كمثال واضح من الواجبات الكفائية هذا يسقط عن الجميع صحيح مخاطب به الجميع لكن يسقط عن الجميع بمجرد أن يقوم به شنو فرد مهما كان هذا الفرد ليس له تميز هذا الفرد أي فرد يقوم بهذا العمل يسقط عنه عن الآخرين الأمور الحسبية ليست هكذا الأمور الحسبية لا يخاطب بها الجميع وإنما المخاطب بها هو الشخص أو أشخاصنا أو أشخاص معينين الشارع في الأمور الحسبية صحيح هي يمكن أن تصدر من مثلا من أي شخص لكن الشارع لا يريد تحققها في الخارج من أي شنو من أي شخص وإنما هناك شخص أو أشخاص معينين هم الذين يتصدون لتحقيق هذه الأمور أكو فرق بين دفن الميت وبين ماذا وبين إدارة أموال الغائب إدارة أموال الغائب الشارع لا يريد أن يدير أمر الغائب كل شخص بمجرد أي واحد يتصدى لذاته بلا خلاص هذا تحقق الغرض وسقط ماذا وسقط هذا الواجب لا يريد هكذا بخلاف دفن الميت دفن الميت يتحقق الغرض منه بأن يقوم به أي مكلفين في الأمور الحسبية لا لأنه ليس هكذا الشارع لا يراد المخاطب بها شخص شخص معين شخص معين أو أشخاص معينين غاية الأمر أن هذا الشخص المعين المخاطب بالأمور الحسبية مر عندنا يكون واضح نعرفه من هو، كما هو الحال في زمان الحضور، والإمام هو الذي يقوم بالأمور العصبية باعتباره ولي الأمر. وبعض الأحيان إثبات لا يكون عند مؤمن واضح، كما في محل الكلام. في محل الكلام افترضنا أن الأدلة لا تدل على ولاية الفقيه، الأدلة اللغوية المتقدمة ما دلت على ولاية، شنو ولاية الفقيه، فاعتمدنا إلى من دار الأدلة غير اللغوية. الآن بهذا الطلب نريد أن نثبت أن هناك أمور حسبية يريدها الشارع على كل حال، ولا يرى تفويتها، ولا يمس بها من كل أحد، وإنما تصدر من أشخاص معينين. إحنا في هذا الدليل نقول أن هذا الشخص المعين الذي يتولى هذه الأمور الحسبية من هو؟ من هو الذي يتولى هذه الأمور الحسبية؟ هل يتولاه المؤمن، كل مؤمن عادل متدين ثقة كذا، المؤمنون العدول أي واحد منهم، أو لا، أنه لا يتولاه المؤمن العادل الفقيه مثلا؟ هذا محل كلامنا. فالأمور الحسبية هذه ميزتها عن الواجبات مثل الصلاة والصوم والكذا واضح، لأنه هذه لا يطلب تحقيقها من قبل الجميع كما في العبادات. وميزتها عن الواجبات الكفائية أيضا واضح، لأنه لا يتحقق الغرض منها بمجرد صدورها من أي أحد، ولذا لا يخاطب بها أي أحد، وإنما المخاطب بها أشخاص معينين أو شخص معين يكون هو المخاطب بهذه الأمور. إذا شكينا من يدري هذا الشخص المخاطب بها من هو، هنا نجي إلى هذا الدليل اللي نتكلم عنه فعلا. الوجه الأول اللي نذكره الآن هي محاولة لتطبيق عنوان الأمور الحسبية على نفس التصدي لإقامة حكم الله على الأرض، نفس التصدي لإقامة حكم الله على الأرض. هذا يدعى لأنه من الأمور الحسبية، يعني من الأمور لاحظوا التي يريدها الشارع. أيضا أكرر مرة أخرى مع فرض الإمكان، مع فرض الإمكان يريدها الشارع، لا يرغب بتفويتها، ولا يطلب حصولها من أي إمكان. ما يريد إقامة حكم يستلم الظالم أو يستلم الفاسق أو يستلم الفاجر أو يستلم الكافر، وإنما يريد حكم يستلمه أشخاص معينين. الأمر يدور هذا الشخص الذي يستلم الحكم بين أن يكون هو مطلق المؤمن العادل المتدين كذا كذا، أو لا، هو خصوص ماذا؟ المؤمن العادل المتدين شنو؟ فقيه. واضح. فإقامة حكم الله هذا من الأمور الحسبية التي يريدها الشارع، مع الإمكان، مع دوران الأمر بين أن يدير شؤون المسلمين شخص كافر كافر كافر، أو مسلم ضال فاسق فاجر كملوك بني أمية وملوك بني العباس، وبين أن يدير شؤون المسلمين لا شخص ماذا؟ شخص مؤمن عادل إلى آخره. نقول هنا نقطع، يدعى هكذا بأننا نقطع، لأن الشارع لا يرضى بتسليم الأمر إلى الشخص الكافر، وأن يدير شؤون المسلمين شخص كافر، أو يدير شؤون المسلمين شخص فاسق فاجر ظالم لا يهتم بماذا؟ بالأحكام الشرعية والإرادات الإلهية، كلها لا يهتم بها، يهتم بمصلحته ومصلحة كذا. نقطع بأن الشارع لا يرضى بأن يدير شؤون المسلمين أشخاص من هذا القبيل، واضح. وحينئذ نقطع بأن إدارة شؤون المسلمين من قبل المؤمنين العدول هذا شيء يرضى به الشارع، ولا يرضى بقواته عند الإمكان، لا يرضى بقواته عند الإمكان، لأن القضية بعد مقدمة مطوية واضحة، وهي أن الناس لا بد لهم من شخص يدير أمور. لا يصلح الناس طوبى لا صراط لهم. إذا لا بد في ماذا؟ أن تكون هناك حكومة، لا بد أن تكون هناك متصدي، لا بد أن يكون هناك متولي للأمر. وهذا بعد الفراغ عن هذه المقدمة الأمر يدور بين أن يتولاها الكافر أو الفاسق وبين أن يتولاها المؤمن ماذا؟ العادل. واضح. خذ قلنا أن الشارع لا يرضى بتسليم شؤون المسلمين وزمام إدارة شؤون المسلمين بيد الكافر والفاسق الفاجر، إذن هو ماذا؟ هو يريد ماذا؟ يريد من المؤمنين العدول، التصدي لاستلام هذا الحكم، التصدي لاستلام هذا الحكم. وبهذا يثبت تطبيق الأمور الحسبية على نفس تسلم السلطة، إقامة الحكم من قبل حكم الله على الأرض، يثبت بأن هذا المعنى لازم ويريده الله سبحانه وتعالى، ولا يرضى بفواته، ولا يرضى بفواته. حينئذ يجي بعدين المقدمة الثانية تجي أنه مطلق المؤمن العادل يتصدى ويجوز له تولي الأمر أو لا، حصة خاصة من المؤمن الشنو؟ من المؤمن العادل. هذه المقدمة الثانية. بالمقدمة الأولى الغرض هو فقط إثبات ماذا؟ إثبات وجوب ولزوم وضرورة التصدي لتطبيق أحكام الله على الأرض، تطبيق الشريعة، استلام السلطة، باعتبار أن استلام السلطة في حد نفسه هو من الأمور الحسبية التي لا يرضى الشارع بفواتها ويريدها مع الإمكان. مع ماذا؟ مع الإمكان. هذا الطريق الأول أو الوجه الأول. هذا الوجه الأول هو نفس الوجه الثالث المتقدم. كرنا أعتذر كذا عليه شوي نأكده، هو نفس الوجه الثالث ماذا؟ المتقدم نفسه. الوجه الثاني أن نطبق العنوان الأمور الحسبية على ما قلناه من المصالح والغايات والأهداف التي تترتب على تطبيق الأحكام الشرعية وامتثال الأحكام الشرعية، بدعوى أن هذه المصالح مما يريدها الشارع ولا يرضى بماذا؟ بتفويتها، باعتبار أنها هي الغرض، هي الهدف، هي الغاية من ماذا؟ من إنزال الشريعة، من تشريع هذه القوانين، من تشريع هذه الأحكام، لأن الأحكام عندنا تابعة للمصالح والمفاسد والملاكات. هذا معناه شنو؟ معناه أن الشارع يريد أن تتحقق هذه المصالح في الخارج، بل الشارع المكلف لا يتمكن من إيجاد هذه المصالح بقطع النظر عن التكليف، وإنما الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذه المصالح هو امتثال ماذا؟ امتثال التكاليف الشرعية، امتثال التكاليف الشرعية، تطبيق الأحكام الشرعية. فإذا طبق الأحكام الشرعية، امتثل الأحكام الشرعية، تتحقق هذه ماذا؟ هذه المصالح. إذن تطبيق الأحكام الشرعية وما يترتب عليها من تحقق المصالح التي هي الغرض وهي الهدف من تشريع هذه الأحكام الشرعية، هذا شيء يريده الشارع. أكو واحد يجسر يقول بأنه لا يريده الشارع؟ قطعا يريده الشارع. إذن هو يريده الشارع، لا يرضى بفواته. إذا ثبت هذا، حينئذ نقول، حينئذ يقال بأن إدراك تلك المصالح، إدراك تلك المصالح وتحقق تلك المصالح في كثير من الأحيان لا يتوقف على شيء أزيد من إرادة المكلف وقدرة المكلف، بمعنى عدم عجزة. قدرته بمعنى عدم عجزة، لا تتوقف على، كما هو الحال في عبادات في المعاملة، ما يتوقف على أكثر من أن المكلف يريد ولا يكون عاجز. فحينئذ إذا امتثل الحكم الشرعي في باب الصلاة، في باب الزكاة، في باب الخمس، في باب الصوم، في باب الحج، في باب الكذا، تترتب تلك المصالح. لكن هناك أحكام شرعية، هناك أحكام شرعية تطبيقها وامتثالها وترتب المصالح المترتبة عليها وتحقق المصالح المترتبة عليها لا يكفي فيه مجرد أن يريد المكلف وأن لا يكون عاجز، وإنما تتوقف على ماذا؟ على استلام سلطة، على استلام سلطة، على تولي أمور الناس من دون وجود متولي لأمور الناس لا يمكن تطبيق كثير من الأحكام الشرعية. وهذه هي الأحكام الشرعية المتعلقة بالولاية كما أشير إليه في الرواية السابقة، رواية معتبرة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، إن الإمام هناك لم يتعرض لأحكام شرعية من قبيل العبادات والمعاملات، وإنما تعرض لأحكام شرعية مرتبطة بماذا؟ بالولاية. كل الأحكام الشرعية المرتبطة بالحدود بالتعزيرات، وهذا بالقصاص، بتوزيع الثروات، بتقسيم المغانم، تقسيم الزكوات، وأمثالها كثير مما تحتاج إليه الولاية العامة. هذه أحكام الشارع، هذه أمور الشارع له حكم فيها، حد حكم فيها. تطبيق هذا الحكم في الخارج لا يمكن بمجرد أنه أنا وليدي، وهذا لا يمكن أن يطبق هذا الحكم في الخارج من قبل فرد معزول ماذا؟ معزول عن الأفراد الآخرين. قضية لا ترتبط بالفرد بخصوصه، هذه لا يمكن تطبيقها إلا باستلام حكومة، باستلام سلطة، بإقامة دولة إسلامية. إن دولة تقدر تطبق ماذا؟ هذه الأحكام الشرعية. إذن تطبيق هذه الأحكام الشرعية وإدراك المصالح المترتبة عليها من الأمور الحسبية التي لا يرضى الشارع بفواتها ويريدها على كل حال، وهي تتوقف علينا على إقامة حكم الله على الأرض، فيكون إقامة حكم الله على الأرض واستلام سلطة يكون أمرا ماذا؟ لازما. وهذا هو المطلوب، لأن قلنا أنه بالمقدمة الأولى الغرض منها هو إثبات لزوم إقامة حكم الله على الأرض ولزوم التصدي لتولي شؤون المسلمين، التصدي لتولي شؤون المسلمين. هذا في الوجه الأول يثبت باعتبار أنه نفس هذا هو من الأمور الحسبية اللازمة التي لا يرضى الشارع بتفويتها، هذا بالوجه الأول. بالوجه الثاني لا، نثبتها باعتبار أن تطبيق الأحكام الشرعية والمصالح المترتبة عليها من الأمور الحسبية، وهي بمقدار واسع منها اللي يرتبط بالولاية تتوقف على ماذا؟ على التصدي لاستلام شؤون وزمام إدارة شؤون المسلمين، فتكون التصدي لذلك أمرا لازما واجبا. هذه المقدمة أو الوجه الشمال، الوجه الثاني. في هذا الوجه الثاني فقط أشير إلى الوجه الثالث. هذا الوجه الثاني طبعا، هذا الوجه الثاني هو نفس الوجه الثاني المتقدم، هو نفس الوجه الثاني المتقدم. إذا تخطون تراجعون ما كتبته. الوجه الثالث هناك أدلة لغوية يستدل بها على نفس ضرورة إقامة حكم إسلامي وضرورة التصدي لتولي إدارة شؤون المسلمين. هناك أدلة لغوية هي بنفسها تشير مباشرة على وجوب هذا الشيء ولزوم هذا الشيء وضرورة إقامة حكم الله على الأرض. هذا الوجه الثالث نتعرض له باعتبار أنه أدلة لغوية، آيات قرآنية، روايات يدعى فيها أنها هي تدل على وجوب التصدي لاستلام هذه المهمة وهذه المسؤولية. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.